بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء 32 من لقاءات شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من تأليف شيخ الحفاظ وحجة القراء الإمام أبي الخير محمد بن الجزري عليه سحائب الرحمة والرضوان. وحديثنا هذا هو الأخير في باب الصفات، ومع الصفة الأخيرة العارضة، وهي التي تختص بحرف الضاد، وهي التي تختص بحرف الضاد. وهذه الصفة هي من أميز صفات هذا الحرف، فالضاد ذكرنا في مخرجها حين قال إمامنا ابن الجزري عليه رحمة الله: والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها. فالضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا اليمنى أو اليسرى. وأما صفاتها فهي مجهورة، رخوة، مستعلية، مطبقة، مستطيلة. مستطيلة، والاستطالة معناها الامتداد. استطال الشيء يعني امتد. الاستطالة بمعنى الامتداد أو المد أو الزيادة. وأما في الاصطلاح هي امتداد الضاد في مخرجها، كأن الضاد نائمة وممتدة مستطيلة في مخرجها. ولذلك الضاد هي من أوسع الحروف العربية مخرجا. وقد ذكرت عند الحديث عن هذا الحرف أن لنا حديث مخصوص عن هذا الحرف بشكل خاص. فحرف الضاد يعد من أكبر القضايا التي شغلت أهل الأصوات في القديم والحديث، إن لم تكن هي أكبرها على الإطلاق. وقد ذكر الدكتور رمضان عبد التواب أكثر من 30 مصنفا في الحديث عن الضاد والضاء، وكذا زاد عليها الدكتور حاتم الضامن فجعلها 42 مؤلفة، وأوصلها بعض المعاصرين الأستاذ جمال الشايب إلى 91 مؤلفة. أكثر من 90 مؤلفا كتبت حول الضاد والضاء. ويرجع الدكتور جبل عليه رحمة الله كثرة المؤلفات حول هذا الحرف خاصة دون غيره إلى التشابه الكبير بين الضاد والضاء، إلى التشابه الكبير بين الضاد والضاء، حيث قال عليه رحمة الله في كتابه المختصر في أصوات العربية: ولولا أنهما كانتا متشابهتين في صديهما إلى درجة التباس إحداهما بالأخرى ما استدعى الأمر تآليف خاصة لكشف هذا الالتباس. يعني للتشابه الكبير الذي بين الضاد والضاء أدى ذلك إلى كتابة هذه المصنفات الكثيرة حول هذين الحرفين، لأن الذي يميز الضاد عن الضاء أمران: الأمر الأول المخرج، فالضاد من إحدى حافتي اللسان والضاء من طرف اللسان، والأمر الثاني الاستطالة، فهي المميزة لحرف الضاد. أما الصفات الذاتية الأصلية فمتفقتان فيها، فكلاهما مجهورتان، رخوتان، مستعليتان، مطبقتان، فينبغي أن يتنبه إلى مثل ذلك أولا. أما الأئمة القدامى فذكروا أنها من حافة اللسان أو من إحدى حافتي اللسان مع الأضراس العليا اليمنى أو اليسرى. ولكن بعض المعاصرين كان لهم رأي آخر في هذا الأمر، ومنهم الدكتور محمد حسن جبل عليه رحمة الله تعالى، وكذا شيخنا العلامة الكبير الشيخ إبراهيم شحاثة علي السمنودي عليه رحمة الله تعالى. فهذان الاثنان ممن قال بالضاد الضائية في القرآن الكريم، ولا يقصدون بالضاد الضائية التي تخرج ضاء خالصة، وسأعرض إن شاء الله الصورة التي رسمها الدكتور محمد حسن جبل عليه رحمة الله في كتابه التلقي والأداء في القراءات القرآنية. فقد رسم الضاد المصرية التي ننطقها فيقول أنها ضاد شديدة، والأصل أن الضاد العربية الفصيحة التي وصفها الأئمة وصفوها بكونها رخوة يجري الصوت معها. أما الضاد التي ننطقها نحن المصريين فنقول أض أض أض، طرف اللسان وضعه كوضع طرف اللسان عند النطق بالطاء، فبعضهم يسميها بالضاد الطائية لأننا ننطقها شبيهة بالطاء، ننطقها شبيهة بالطاء. أما الدكتور جبر علي رحمة الله فيريد أن يحقق كون وصف الضاد بكونها رخوة يجري الصوت معها أو. وأما الذين بيضت بيض ولظ وليس ولظالين، هذه ضاء خالصة، هذه ضاء خالصة. وسنعرض في الصورة هذه الصور الثلاث التي رسمها علي رحمة الله تعالى. ولكن بدون إطالة شديدة في هذا الباب، هذا اجتهاد من هذا المؤلف عليه رحمة الله، قد يخطئ وقد يصيب، وكل منا يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولكن أول رد على ذلك أن هذه الضاد الضائية التي يقول عنها الدكتور جبل عليه رحمة الله أنها فصيحة لم تصلنا عن شيوخنا وأئمتنا الذين قرئ عليهم القرآن الكريم جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة، لم يقل بها إلا الدكتور جبل والشيخ السمنودي عليه رحمة الله، عليهما رحمة الله تعالى وسحائب الرضوان، ولكن لم يقل بها أحد من الأئمة. فكيف يكون أن يكون كل هؤلاء أو كل تلك الطبقات على خطأ في قراءة كلام الله تعالى؟ ولو خرج طرف اللسان يسيرا، وهذا اجتهاد من العبد الفقير قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، لكانت صفة الاستطالة أمكن، لكانت صفة الاستطالة أمكن. ولا أقول لا نضع طرف اللسان عند مقدم الحنك فوق اللثة العليا في داخل الفم. تسمعون هذه الشدة وهذا الانقطاع في الصوت تعتبر شديدة، ولكن لو أخرجنا طرف اللسان قريبا من الأسنان لجرى الصوت معها حتى وإن لم يكن جريانا كاملا، فقد يختلف جريان الصوت من حرف إلى حرف آخر. أما أن نقول أن كل تلك الطبقات كانت على خطأ في قراءة كلام الله تعالى فهذا كلام غير مقبول، والله تعالى أعلى وأعلم. وبعضهم قد ينطق الضاد دالا، ولذلك في كلمة صدورهم مثلا يقول لك صدورهم صدودودو هذه دال، فينطقون الدال ضادا. أو أن بعضهم يجعل عند نطق الضاد طرف اللسان مشاركا في مخرج الدال مع الضاد، يقرأ مثلا ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، فهذا مما ينبغي أن يتنبه له أيضا. وفيها لهجات كثيرة ذكرها الدكتور جبل عليه رحمة الله تعالى، ولكن مما نخلص إليه أن الضاد العربية التي ننطقها صحيحة فصيحة إن شاء الله تعالى فهي تخرج من إحدى حافتي اللسان، والأولى أن يجعل طرف اللسان عند أطراف الثنايا أو قريبا منها. حتى نمكن من صفة الاستطالة. أما طرف اللسان إذا وضع عند مقدم الحنك فوق اللثة حينئذ تكون الضاد شديدة، ونحن نريد أن نحقق صفة الرخاوة التي تكلم فيها الأئمة. يعني الخلاف أو أين الإشكال أن الضاد الذي ننطقها عندنا نحن المصريين شديدة ينقطع الصوت أو النفس فيها، أما الضاد العربية الفصيحة فوصفها الأئمة بكونها رخوة يجري الصوت معها، فحينما تقول أض لكن حينما تقول أض الضالين ابيضت يضربون هكذا. فوالله تعالى أعلى وأعلم، حينما ننطقها بهذا الشكل لعله يكون فيها شيء من الصواب والدقة كما وصف أئمتنا عليهم رحمة الله تعالى. فلذلك هذا الضاد من الأحرف العسيرة على اللسان، فينبغي على القارئ أن يهتم به أكثر، وقد ذكرنا بعض التنبيهات المتعلقة بهذا الحرف. قال إمامنا ابن الجزري ضادا استطل أي أن الضاد تختص وتتميز بهذه الصفة. وحينها قال إمامنا ابن الجزري في باب الضاد والضاء: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي، وكلها تجي. فالضاء تتميز، الضاد تتميز عن الضاء بأمرين: بالمخرج وبصفة الاستطالة. أما الصفات الذاتية فهي التي في الضاد وهي التي في الضاء. بقي عندنا ما يتعلق بصفة الغنة والخفاء، ونتركها في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.